للعلماء من ورثوا الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيمتوا الصواب نستفتي فيمتوا
الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. أسعد بكم دائما وأسعد بضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن عبد الله السبر. باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بفضيلتي. أهلا وسهلا بكم.
حياك الله شيخ فيصل. حيا الله الإخوان المشاهدين الأخوات المشاهدات.
مرحبا وأهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام وبأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المتاحة على الشاشة. نبدأ بأول اتصالات هذه الحلقة. الأخت سلمى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال الأول، هل الكلوركس المنظف اللي يستخدم في التنظيف يؤثر على صحة الوضوء؟ يعني هل هو نجس ولا لا؟ لأني استخدمت لتغسيل المواعين وبعدها وضعت
وشو؟
الكلور في ريحة على يدي مني، فهل يؤثر على صحة وضوئي وصلاتي ولا لا؟ لأنه بعد ما نسيت من الصلاة لقيت في ريحة.
طيب.
فريحة الكلوركس نفسها، فهل هو يعتبر نجس ويؤثر على الوضوء ولا لا؟
طيب.
والسؤال الثاني، هل إذا شخص نظر لمصمد اثنين والخميس وما حدد مدة، هل يعتبر مدة طول العمر ولا لا؟ لأنه نظرت إني أصوم الاثنين والخميس وما حدد شيء. فإذا كم
طيب طيب الله يبارك فيك. أمة الله من السعودية.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت بالنسبة للجوال، جوال لما نرسل رسالة فيها آية قرآنية وحديث شريف بعدين أبغى أمسحها يكتب لي نقلة إلى المحذوفات، هل في ذلك يعني محظور شرعي؟
طيب طيب
شكرا.
الله بارك فيك. أم أحمد من السعودية. أم أحمد معنا؟ طيب شكرا جزيلا للإخوة والأخوات جميعا. شيخنا قبل أن نبدأ بأسئلة المتصلات الكريمات، هنا سؤال من الأخ ساري يقول، هل يجوز صلة القريب إذا كان قاطعا لوالدتي وأساء لها، فهل وكذلك صلتي له قد تؤذي والدتي، فبما توجهوني في ذلك؟
الحمد لله حمد الحمد وشكر له وشكرا شكرا أحمد سبحانه وشكر على جزيل نعمائه وسابق عطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله،
اللهم صل وسلم عليه،
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فالله أسأل أن يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فأنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ما ذكره الأخ السائل بأن صلته لشخص قريب قاطع لأمه وأن وصله لهذا القريب يؤثر في الأم، فنقول واجب على كل مسلم أن يصل أقاربه قرابته أرحامه، ولا يجوز قطيعتهم، لقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم ولا قاطع رحم. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، فعلى المسلم أن يصل أرحامه. وشكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قرابته أنهم لا يصلونه وأنهم يقطعونه ويحرمونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك وأعط من منعك، وقال ليس الواصل بالمكافئ، الواصل من الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فواجب عليك أن تصله ما دام من أقاربك الذين يجب عليك صلتهم. وأما تأثر الأم ومن صلتك له فلا تلتفت لهذا، وواجب عليك نصحه أن يحسن إلى أمه وأن يتقي الله عز وجل فيما بينه وبين أمه، فالأمر عظيم، لأن الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وهذا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وهذا يدلنا على أن عقوق الوالدين من أعظم الكبائر، فالله عز وجل نهانا عن الأف: ولا تقل لهما أف، والأف قد لا يشعر به الوالدان ولا يسمعان هذه الكلمة، ومع ذلك نهى الله عنها. فعليك أن تنصحه وأن تحذره من أذية أمه ومن قطيعة أمه، وأعلمه أنه واجب عليه فورا أن يصلها ويرضيها، وأيضا انصح والدتك ألا تتأثر من صلتك بأخيك أو قريبك هذا كائن من كان، وعليها أن تتقي الله، ولا يجوز أن تدعوك إلى القطيعة، ولا يجوز أن تكون عونا لها على هذه القطيعة. بعض الإخوة والأخوات يشكل عليه، يقول: الوالد يزعل، الأم تزعل، يغضبون إذا وصلنا فلان. فنقول: عليكم صلة أرحامكم، صلة أرحامكم، وعليكم نصح والديكم، ولا تعينوهم على القطيعة.
هل له في هذه الصلة مثلا أن يخفيها عن والدته مراعاة لشعورها حتى لا يكون هناك إشكالات مثلا؟
لا بأس، يفعل الطرق المناسبة، لكن لا يقطع لأجل شعور والدته، بل يجب عليه أن يناصح والدته ولا يجعلها تغضب لأنه وصل قريبه هذا.
نستأذنكم استقبال اتصال من السعودية. الأخ صالح، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير.
جزاك الله بالنور، تفضل.
أخوي الله يعافيك، عندي سؤال بخصوص زكاة أسهم. أنا عندي مشتري سهم في السوق السعودي ومتعلق فيه لمدة سنتين ونص، علما بأن الشركات اللي في السوق السعودي اللي عدمه كلها تزكي، ولكن أنا المقصد مو باستثمار، أنا المقصد صراحة كان وليس يعني تقريبا عمر تجارة، لأني أنا حاطه متى ما وصل سعر معين أما بيع، يعني ما نعتمد على توزيع أرباح ولا شيء، ولكن هذا السهم نزل صراحة، نزل بنسب كبيرة تحت، وأنا الآن متعلق تقريبا فيه لي سنتين ونص، فودي أعرف هل تجب علي الزكاة في هذه الحالة، علما بأنه ليس استثمار، أنا متى ما جاب رأس
هل عرضته للبيع؟
فأنا أبا بيع.
يعني الفترة هذه أنت متى ما يأتي سعر طيب لك بتبيع، صح ولا لا؟ ولكن تنتظر الفترة هذه وكل شوي ينزل.
ما عرض
لي سنتين ونص تقريبا.
طيب 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 طيب، تسمع إجابة الشباب.
شكرا،
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا للأخ الكريم. شيخنا الأخت سلمى تسأل عن الكلور المنظف، تقول أنه يعني بعد تنظيف ربما الأواني بعد ذلك يبقى منه يعني شيء على الجسد، رائحته على جسدها، تقول توضأ فبعد ذلك أشم رائحة هذا الكلور لا زال على يدي، هل يؤثر هذا على الوضوء وهل هو نجس أو طاهر؟
الكلور من المواد التنظيفية وهو طاهر ليس بنجس، فإذا توضعت ووجدت رائحته أو لونه على شيء من أعضاء جسمها من يديها أو أي شيء فهذا لا يضر، ما دام أنها توضعت وضوءا كاملا فالحمد لله، وضوءها صحيح ولا شيء عليها، وهذا ليس من نواقض الوضوء، فهي توضأت كما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت أحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها جاءت في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتوضا كذلك، ويدخل كل ذلك في عموم قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، فكل هذا داخل في هذه الايه وفي هذه الاحاديث، فوضوءها صحيح ولا شيء عليها والله اعلم.
تسأل عن النذر، تقول أنا نذرت أني أصوم الاثنين والخميس ولم أحدد مدة، هل أستطيع مثلا أن يعني أحسب مدة معينة ثم بعد ذلك لي أن أدع هذا النذر أو أتي به فترة وأتركه فترة؟
المتبادر للذهن أن الإنسان إذا قال أنذر علي نذر لأن أصوم كل اثنين وخميس فمعلوم أو أصوم الاثنين وخميس فمعلوم أن عرف الناس في ذلك أنه يستمر يصوم ما دام قادر على الصيام فهو يصوم، هذا هو المتبادر. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في النذر إنما يستخرج به من البخيل. فأهل العلم يقولون عقد النذر، عقد النذر ابتداء مكروه، ولكن إذا عقد الإنسان وجب عليه الوفاء، إذا نذر وجب عليه الوفاء. قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. فعلى الأخت السائلة أن تفي بهذا النذر، وهذا هو المتبادر والمفهوم من هذا اللفظ الذي ذكرته.
هنا مثل الله تسأل عن الجوال، تقول هناك مثلا إذا أردت أن أحذف مثلا آية أو أحذف حديث مما من المحفوظات التي موجودة لديها ملفات أو غيرها، يقول تخرج رسالة أن تم نقل هذا النص إلى المحذوفات، قل هل هذا فيه إشكال أو لا؟
الهاتف النقال كل ما فيه دوائر إلكترونية، وهذا كله ليس بكتابة في ورق تقول ذلك، فإذا نقل لأي مكان لا أثر له. نعم.
هنا الأخ صالح سأل عن زكاة الأسهم في السوق السعودي، يقول لدي أسهم وأنا أنتظر فيها أن تصل إلى مبلغ معين، لكنها من سنتين ونصف وهي تنزل عن المبلغ الذي أريده، الآن هل أزكي أو لا؟
أولا أقول للأخ صالح جزاك الله خير وزادك الله حرصا وكثر الله من أمثالك، فهو دخل يريد أن يضارب في السوق ولكن الأسهم ما لم تبلغ القيمة التي يريدها ولم يتصرف فيها، فهي ثابتة. ومعلوم أن أهل العلم يقولون من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة نية البيع، ونية البيع بعرضه للبيع، بعرض هذه السلعة، والأسهم لم يعرضها فأصبحت استثمارية. وهو ذكر في أول سؤالي بفضل الله ومنته بأن الشركات في بلادنا والله الحمد والمنة تزكي كل الأسهم، فهو لا بأس عليه في ذلك ولا شيء عليه في ذلك، لأنه لم يضارب، لم يبع في هذه الأسهم، وهي ثابتة ولا علاقة لنزول سعرها في أنها لا تجب عليه الزكاة. لو كان يضارب يبيع ويقلب فيها فنقول هذه مضاربة تجب عليك تزكيها كعروض تجارة، لكنها لم يحركها وهي باقية على حالها مع انخفاض قيمتها، ففي الأصل أنها إذا كانت استثمارية أنها تزكى، وهذا والله أعلم صحيح في هذه المسألة أنه لا يجب عليه شيء.
سأذنك باستقبال الاتصال من الأخت رغد، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن
تسأل هل يجوز لها تلبس مشد الركبة في العمرة والإحرام يعني؟
طيب سؤال آخر.
لا شكرا، يعطيكم العافية.
الله يبارك فيك. أم أمين من السعودية.
السلام عليكم.
تفضل يا أم أمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الأول، الوالدة هي مرة تلخبط في الصلاة، يعني مثلا مرة ما تركز، أحيانا سبحان ربي العظيم ربي الأعلى تلخبط فيها، يعني دائما الصلاة بدون أي تركيز، هي في الستينات تقريبا، عليها شيء ولا شيء تسوي؟
طيب هي ضبطها جيد يعني ما تنسى أشياء ما تنساكم؟
لا أحيانا تنسى بس كويسة، يعني
تعرف أوقات الصلوات الليل والنهار كل شيء؟
لا تعرف.
طيب اللخبطة قصدك يعني بس ذكر الركوع والسجود بس؟
لا في كل الصلاة لخبط، تقول يمكن يعني في لخبطة يعني هي من مرتاحة ده.
طيب. السؤال الثاني.
حتى في عدد الركعات وأحيانا تقول خلينا أزيد ركعة وأسجد سجود السهو أحسن. السؤال الثاني، هي نذرت نذر إنه إذا الله حقق لها شيء معين وهذا الشيء بدأ يتحقق بنسبة معينة مو 100%، فنذرت إنها تصوم شهر وتذبح ذبيحتين، فهل إنه تبدأ تصوم عشان الحين برد ولا يعني لما يتم الشيء تنتظر لما يتم 100%؟
طيب
معلش سؤال أخير بس.
تفضلي تفضلي.
التجارة الإلكترونية كيف ممكن أنها تكون حلال؟
كيف وش تقصد التجارة الإلكترونية؟
يعني دروب شيبينج.
يعني أنت عندك ال 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 اسمها البضائع ولا مو بعندك؟
لا مي عندي أنا ما أتكلم عن نفسي يعني.
لا
يعني. لا
مي
عندي لا هم يتعاملون مع المورد المورد عندك وتروح على طول يكتبون.
طيب يعني الـ عندهم البضائع ويطلب البضاعة المعينة ويدفع سعرها وتأتي.
أيه. أيه.
طيب مثل أكثر المواقع ومثل أكثر البرامج صحيح؟
أيه.
طيب طيب تسلم سمعي الإجابة إن شاء الله. أبو محمد السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية عندي سؤال الله يسلمك.
تفضل.
بالنسبة للمصلي إذا صلى ابتدأ الصلاة ثم أتى يعني وقت النهي هل يستمر في الصلاة أم يقطعها؟
طيب
بمعنى أنه كان في الصلاة مثلا قبل الجمعة
طيب
ثم دخل الوقت النهي
طيب
فهل يستمر أو أنه وقت الدخول يقطع الصلاة؟
طيب
الله يعطيك العافية
الله يبارك فيك. علي من السعودية تفضل يا علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال واحد.
تفضل.
الوالدة الله يطول عمرها عمرها في 90 سنة تقريبا هي طايحة على الفراش وبنتها قايمة بشؤونها من تنظيف غيرها. لأن المشكلة اللي نعاني منها إنها الصلاة. كل ما قلنا لها تصلي تقول أنا قصرت. يعني ما أدري ما يلحقنا إحنا شيء في هذا الكلام.
طيب طيب
كل ما شدينا حاولنا معاها تقول أنا قصرت.
طيب واضح واضح واضح
شكرا
الله يبارك فيك. أم أنس
السلام عليكم
السعودية تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي 3 أسئلة.
الأول
السؤال الأول إذا كان الإنسان تعرض لحسد وظلم من أقاربه وتأثر بهذا الظلم والحسد في أبنائه في ماله في صحته فإذا يعني استخدم العلاج والرقية وهذا وتماثل الشفاء هل يجوز أن يكذب ويخفي يعني بعض مثلا صحته أو في ماله أو كذا
أي خوفه من
لا يرجع للحسد مرة ثانية.
طيب طيب
السؤال الثاني الأب اللي يفضل الأولاد على البنات في
طيب.
التعامل وفي العطاء وفي ذا وفي كل شيء يعني
طيب
هل الله يحاسبه؟
طيب السؤال الثالث
أساس هل هناك دعاء لقضاء الدين؟
طيب طيب
شكرا
الله يبارك فيك. أم أحمد من السعودية تفضلي. أم أحمد معنا؟ طيب شكرا جزيلا للأخوة والأخوة جميعا. هنا من الأسئلة التي وردتنا يقول هل هناك فرق بين من يفعل الشيء لوجه الله عز وجل وبين من يفعله لأنه واجب على المسلم هل يؤجر في كلتا النيتين؟
العبادة التي كلفنا الله بها وأوجبها علينا كأركان الإسلام والإيمان وكل الدين فما أوجبه الله علينا فواجب علينا أن نؤديه وإذا أدى الإنسان الواجب فهو في ذات هذا الأداء يتقرب إلى الله عز وجل ويؤدي واجب فيسقط عنه الطلب والعقاب لأنه أدى الواجب ومعلوم أن الواجب ما طلبه الشارع على وجه الحتم ما طلبه الشارع على وجه الحتم واللزوم فأوجبه علينا حتما لازما ويؤجر في إجابته وامتثاله لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يحصل إسقاط الطلب وإبراء الذمة ويحصل الأجر من الله عز وجل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا شك وماتوا على التوحيد لا شك أنهم يدخلون الجنة بفضل الله ومنته ورحمته فإذا أدخلهم الله سبحانه الجنة فهم عملوا هذه الأعمال سقط عنهم الطلب أدوا الواجب الذي هو واجب لهم وفعلوا ذلك تقربا لله. لكن أن يفصل الإنسان فيقول أنا أعبدك لا خشيا خوفا من عقابك ولا رجاء جنتك، من هذه الأقوال التي أتى بها المبتدعة كالصوفية، هذه أقوال باطلة. فالعبادات فيها عندما نأتي لتعريف العبادة، شيخ الإسلام ابن تيمية قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والعلماء كابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن العبادة تطلق على المتعبدات وعلى الفعل، والفعل هو فعل العبادة تعظيم وتذلل لله سبحانه وتعالى ومحبة لله وانقياد لأوامر الله. فإذا يصبح تنفيذ أداء الواجبات إسقاط الطلب، براءة الذمة، والأجر من الله عز وجل، تجتمع كل هذه ولا يفرق بينها.
الحمد لله. هنا الأخت غيم تقول هل يجوز الدعاء بقول اللهم استجب لي ما أريد قبل رمضان أو بتحديد مدة معينة مثلا؟
أنصح الإخوة والأخوات إذا أرادوا الدعاء أن يدعوا الله بما جاء في القرآن والسنة، هذا هو الأفضل والأكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وجاءت في الأحاديث أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. ولو دعا الإنسان بدعاء ليس في الكتاب والسنة وليس فيه إثم ولا قطيعة ولا اعتداء ولا تعدي، فنقول لا بأس به، لكن لا يجعل أداؤه لعبادة الدعاء تشرطا على الله وتوقيتا. فالأخت السائلة أو الأخ السائل لا يعلمون أين الخير، فالإنسان يدعو أن الله يوفقه، أن الله يرزقه، أن الله ييسر له، لكنه قد يكون الخير ألا يوفق فيما طلب ويصرف عنه ما طلب، فأنت لا تعرف ما هي عاقبة الأمور. فالإنسان يدعو ولا يحدد بشيء ولا يلزم بشيء. أيضا الأدعية التي جاءت في القرآن والسنة ليس في هذه التقييدات ولا هذه الطرق.
هنا أسئلة الأخوة المتصلين. الأخت رغد تقول أن والدتي يعني تعزم على العمرة وتريد أن تلبس على ركبتها ما يسمى بالمشد أو الضاغط لأجل يعني تحتاجه صحيا، هل لها ذلك؟
أولا المرأة ليس لها ملابس مخاصة للإحرام وليست ممنوعة من اللبس المخيط كالرجل، لها أن تلبس كل شيء إلا القفازات والنقاب. القفازات والنقاب فهذه ممنوعة، منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت صحيح، هذا اللي ممنوع من. أما ما سوى ذلك فتلبس ما شاءت ولا تتشبه بالرجال وتلبس ما شاءت من الملابس. فهذا الرباط حتى للرجل المحرم يجوز ذلك لأنه ليس بمخيط، فمن باب أولى أيضا أن يجوز للمرأة المحرمة لأنها ليس لها لباس خاص بالإحرام.
الأخت أمين تقول أن والدتها تلخبط في الصلاة وفي عد الركعات، ربما بعض المرات من كثرة ما تلخبط في الصلاة وعد الركعات تقول أسجد سجود السهو احتياطا، هل لها ذلك؟
وما من اللي يسجد سجود السهو، المصلي ولا البنت؟
لا الوالدة نفسها تقول أن إذا كثر علي يعني الشك ربما أسجد احتياطا حتى، ما التوجيه؟
إذا كان هذا نتيجة كبر سنها وتنسى ولا تضبط فهي لا شيء عليها، ولو سجدت وهي متأكدة
لا تقول ضبطها جيد، تقول هي في الستين تقول ضبطها جيد يعني، لكن
أجل لا تفتح باب عليها، باب الشيطان وباب الوسوسة عليها ألا تسجد إلا إذا جزمت بأنها سهت في صلاتها. أما مجرد السهو مجرد الشك فهذا يفتح عليها باب الوسوسة وستتعب وستمرض بهذا الفعل. فالله عز وجل يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فعليك أن تستعيذ بالله ولا تلتفت لهذه الشكوك. وأهل العلم يقولون الشك بعد الصلاة لا أثر له، الشك بعد الصلاة لا أثر له، فما دام هذه الشكوك بعد الصلاة فلا شيء عليك ولا تسجد للسهو، والله أعلم.
السؤال الثاني عن والدتها أنها نذرت نذرا إن تحقق فإنها ستصوم شهرا كاملا وكذلك ستذبح ذبيحة، تقول أنها بدأ يتحقق هذا الأمر ولكنه لم يكتمل 100%، فتقول هل يعني لها أن تبدأ في الصيام مثلا لأجل برودة يعني هذه الأيام، أو أنها تنتظر حتى يتحقق كاملا؟
ما دام تحقق منه شيء فعليها أن تبدأ بوفاء بهذا النمط.
نعم. سؤال الأخت أم أمين الثالث والأخير عن التجارة الإلكترونية، عن طلب من المواقع، هل مثل هذه يعني المعاملات جائزة أم لا؟
الشراء من المواقع، شراء السلع، سواء حصل التسليم الفوري لما يسميه الذي يسميه الفقهاء التقابض، أو لم يحصل، في الأمور المصرح بها بين الدول ومأذون فيها أن تباع، فهذا لا شك أنه يجوز، إلا الذهب، فالذهب لا يجوز بيعه إلا يدا بيد ومثلا بمثل، والتقابض الفوري سواء بيع بذهب مثله أو بيع بنقود لابد من التقابض الفوري، وهذا لا يتحقق فينتبه لذلك. أما باقي السلع إذا كان مسموح النظام بالتعامل مع هذه المواقع فيجوز البيع والشراء. وقد يقول قائل لماذا هذا القيد مسموح بها، لماذا تقول مسموح بها؟ أقول لأن مثلا في بلادنا تنظيم هذه الأمور فيها خير عظيم، وفيها حفظ لأموال الناس وحماية لأموالهم وحقوقهم. أما من يتعاطى مع المواقع الإلكترونية وهو لا يدري وتحدث له عمليات ثم يندم عليها من النصب والاحتيال والأمور التي لا تحمد عقباها، فلذلك نقول الحمد لله الذي وفق ولاة أمرنا وجزاهم الله عنا خير الجزاء الذين نظموا هذه الأمور ووضعوا لها ضوابط وأنظمة، فنسير في هذا النظام طاعة لله ورسوله ثم لولاة أمرنا ثم حفظا لأموالنا وحقوقنا أن لا تضيع. فلو نشأت مطالبات ونحن سلكنا الطرق البيع والشراء عن طرق المواقع المصرحة رسميا، إذا جاء لنا مطالبات أو خلاف الحمد لله حقوقنا محفوظة بفضل الله عز وجل، التقاضي في بلادنا بفضل الله عز وجل. لكن إذا دخلنا في أمور مواقع ونحن لا نضمنها ولا نعرفها ثم تضيع حقوقنا ثم نأتي في الغضب والنقد لماذا ولماذا، أنت الذي أخطأت. فالأمر حقيقة يجب على الإخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات أن ينتبهوا، والمسألة حقيقة فيها خطورة وفيها مخاطر كبيرة وفيها مخالفات لأنظمة الدول، لا أقول فقط بلدنا بل في أنظمة الدول، فاحذروا وانتبهوا.
الأخ أبو محمد يسأل عن كون الإنسان يصلي مثلا يوم الجمعة أو يصلي مثلا الضحى قبيل أذان الظهر فيدخل وقت النهي قبل الزوال أو مع الزوال، فهل له أن يكمل صلاته أو أنه يقطعها إذا تيقن أن وقت النهي قد دخل؟
إذا جاء وقت الزوال قبل الزوال فعليه أن يتوقف من الصلاة، وهذا وقت نهي، فتقريبا قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا يقف الإنسان ما عاد يصلي صلاة النافلة حتى تزول الشمس ويؤذن الظهر، فبأذان الظهر يكون زالت الشمس، فإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر، فله أن يتنفل بما يشاء وينتبه لذلك. فجبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل الصلوات الخمس، أما في أول الوقت وفي آخر الوقت، ثم قال الوقت يا محمد بين هذين، والله عز وجل وقت لنا الصلاة فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة عن أوقات، وضع أوقاتا صلى الله عليه وسلم بأن لا نصلي، وسماها الفقهاء أوقات النهي بعد صلاة الفجر حتى تزول حتى تشرق الشمس وترتفع قيد رمح تقريبا بربع ساعة بعد طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذه أوقات نهي، وعند زوال الشمس قبل زوال الشمس قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا، هذه ساعات جاء فيها النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصلي الإنسان إلا إذا كان دخل للمسجد فيؤدي تحية المسجد أو طاف بالبيت فيصلي ركعتي الطواف أو حضرت ذات سبب كصلاة الجنازة أو الكسوف ونحو ذلك فتصلى ذات السبب، أما غيرها فلا يصلى فيها.
الأخ علي من السعودية يسأل عن والدته، يقول أنها تجاوزت 90 أو أنها في عمر بحر 90، طريحة في الفراش ولا تقوم على نفسها وحتى من جهة الطهارة وغيرها. يقول عندما نقول لها الصلاة تقول قد صليت وهي لم تصلي وهي لا تضبط جيدا. الكلام الآن والتوجيه شيخنا لمثل هؤلاء مثل الأبناء والبنات، حرصهم على كون الوالد أو الوالدة أنهم يقيمون الصلاة، ومن جهة أخرى أنهم ربما يعني يثقلون عليهم وهم قد وصلوا إلى مرحلة لا يستطيعون الضبط، وربما يعني قد رفع الله عنهم يعني قلم التكليف.
هذا السؤال دقيق وهام جدا، وتنبيهك أيضا هام حقيقة أو نقول مهم جدا في هذه المسألة. فالإنسان مناط التكليف عنده العقل، فإذا فقد العقل أو ذهب أغلب عقله فلا يميز، فقد سقط عنه التكليف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم المجنون. وهؤلاء كبار السن من آبائنا وأمهاتنا حفظهم الله ومتعهم بالصحة على طاعته، إذا بدأوا يفقدون العقل فلا يجوز لنا أن نشق عليهم وأن نتعبهم. وقد يقول قائل من الأبناء والبنات هؤلاء نخاف عليهم وما ندري متى نموت ويموتون فنخشى أن يدركه الموت، نقول الحمد لله التكليف سقط عنهم ولا شيء عليهم، وهذا ديننا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن أن تكلفوهم وأن تشقوا عليهم وأن تراقبوهم وأن تتابعوهم فهذا كله حقيقة لا دليل عليه، بل عليكم أن ترفقوا بهم وتحسنوا إليهم وأبشروا بالخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وعد منهم، قال والمجنون حتى يفيق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا يكفي في هذه المسألة، فاحذروا من المشقة عليهم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، آمين. ونحن مقبلون على رمضان، وسيكثر هذا السؤال من بعض الأبناء والبنات حرصا منهم، لكن علينا أن لا نثقل على آبائنا وأمهاتنا.
هنا الأخت أم أنس من السعودية سألت عن أن الشخص إذا كان قد تعرض لحسد ولعين وظلم من الناس فتأثرت صحته، وكذلك أثر ذلك حتى على أولاده، ثم يعني قام بالرقية الشرعية وبدأ يتحسن أو تتحسن حالته، هل له أن يكذب فلا في يعني وصف حاله حتى لا تعاود عليه العين ويتعاود عليه الحسد، أم ما توجيه له؟
أولا هي تقول أصيبوا بعين من أقاربهم، كيف عرفتم أن هؤلاء أعانوكم؟ وهذا اتهام بلا دليل وإغار لصدور الأبناء والبنات والأسرة على الأقارب الآخرين، وهو فتنة تحدث القطيعة والهجران والعداوات بين القرابة. فعلى الإنسان أن يتقي الله ولا يلقي التهم على الناس ويصف الناس بأنهم عانوا وحسدوا وآذوا ثم يفرق أسرته بهذه الأفكار التي لا دليل عليها. الإنسان يتوكل على الله ويحافظ على أذكار الصباح والمساء والنوم وعلى تلاوة القرآن ويدعو الله، وما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه. وعندما نقول لا يوجد دليل على هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أن من أعان أخاه فعليه أن يغتسل الذي عانه، ولا شك أن من أعان أخاه ثم اغتسل له وأخذ منه هذا الماء واغتسل به لا شك أنه بإذن الله عز وجل يبرأ، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تلقي التهم جزافا على أقاربك وتقطع أواصر أسرتك ثم تقولون والله هذا بسبب حسدوني ظلموني. لا يلزمكم إخراج ما عندكم وإظهار ما عندكم للأقارب، لكن لا تخفوا نعمة الله عليكم، إن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الأثر يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالإنسان يحمد الله على النعم ويشكره، وإذا ظهرت عليه فهذا الحمد لله من باب الشكر. لا تظهر هذه النعمة للمفاخرة وللممارات الناس والأغنياء، لا، إنما يحمد الله ويشكر على ما هو فيه من الخيرات، وله أن يخفي ما يريد، لكن لا يتهم أحدا بأنه عانى. نحذر من هذه المسألة التي توقع بعض العداوات والفرقاء بين بعض الأسر، وهي والله لا بينة عليها.
تسأل أيضا تقول: ما التوجيه والنصيحة للأب الذي يفرق بين في المعاملة وكذلك في العطية بين أولاده الأبناء والبنات؟
النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم في العطية، قال: كل أولادك نحلتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أعطيتهم على السواء؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في العطية. ومعلوم أن الوالد واجب عليه أن يعدل بين أبنائه وبناته في العطاء، في التربية، في كل شيء، أن يعدل بينهم ولا يبخس أحد شيئا، لا يبخس أحد من هؤلاء حقهم، ويحذر من التفريق بين الأبناء والبنات. أما إذا قصد استنقاصا لأنها بنت، لأنها ابنة، فهذا أيضا من الذنوب العظيمة، فهذا فعل كفار قريش والعياذ بالله. يتوارى أحدهم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يقول الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم، ننسى هذا الحديث العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعالى جاريتين، أو قال ثلاث جواري، قال له الراوي: وجاريتين؟ قال: وجاريتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت له حصن من النار، أو أدخله الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. هذا الحديث ننساه ونتناساه، ولكن علينا أن نتقي الله ونحذر من عادات جاهلية كفار قريش.
شيخنا، هذا في جانب العطية والمعاملة، لكن لو كان مثلا من جهة مثلا النفقة، مثلا حاجة، ممكن البنات قد يكون حاجتهم في اللبس ربما أغلى من الأبناء، أو العكس، ربما يحتاج الابن لأمور في يعني بداية حياته والبنت قد لا تحتاج،
يسد حاجة كل واحد منهم بحسب حاجته، لكنه إذا لم يسد لهذا اليوم غدا سيحتاج هو، فيوازن الأمور، يوازن الأمور. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أبنائكم في العطية، لكن اليوم هذا له حاجة وهذه غدا لها حاجة، والعكس بالعكس، وهكذا. فيوازن أمور أسرته، يوازن أمور أسرته موازنة لأجل أن لا يحدث بينهم العداوة والبغضاء.
سألت أيضا الأخت أم أنس عن دعاء لقضاء الدين.
النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم في المسجد ورأى أبا أمامة جالس، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك؟ قال: قلت يا رسول الله، بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الرجال، من غلبة الدين وقهر الرجال. وإن كان بعض العلماء ضعف هذا الحديث، ففيه حديث آخر صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود: ما أصاب رجل من هم وغم، أو مسلم من هم وغم، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث في أوله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا فرج الله همه. فأيضا هذا من الأحاديث التي يدعو بها الإنسان، ويجتهد الإنسان في أن يدعو، ولكن عليه أن يحذر من الذنوب والمعاصي ومن أكل الحرام، ويبشر بالتوفيق والسداد من الله.
هنا سؤال عن السنن الرواتب، يسأل عن السنن الرواتب القبلية، هل تشرع الإنسان أن يصليها في بيته أو يصليها في المسجد؟
سنة الفجر الأفضل أن تصلى في البيت، هذه قبلية، وراتبة المغرب الأفضل أن تصلى في البيت، وباقي الرواتب له أن يفعل ما يشاء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. فكلما تنفل الإنسان في بيته كان أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على صلاة الفجر، ركعتي الفجر قبل الفجر، وحافظ على ركعتين التي براتبة المغرب بعد المغرب في البيت، والله أعلم.
تسأل عن أن عليها أيام من رمضان الماضي، فتقول: هل يجب علي المبادرة في شهر رجب أو لي أن أصوم حتى ولو كان في شعبان؟
أولا نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا في رجب وفي شعبان فيما بقي من رجب وفي شعبان، وأن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا ممن يصوم ويقوم إيمانا واحتسابا، ووالدينا وذرياتنا وزوجاتنا وقراباتنا وجيراننا ومشايخنا ولاة أمرنا والمسلمين. الأخت جزاها الله خير في هذا السؤال، حقيقة هي نصيحة لها ولكل من يشاهدنا، أنصح من عليه قضاء من رمضان أن يبادر، من الرجال ومن النساء، أن يبادر الآن. يجوز أن تقضي في شعبان، لكن نقول بادر الآن، لأن الإنسان لا يعلم ماذا يعتريه، هل يبلغ شعبان أو لا يبلغ شعبان، هل يبلغ رمضان أو لا يبلغ رمضان. الأعمار بيد الله عز وجل، والأجواء في الشتاء تكون بعد الله عونا للإنسان، وهذه الأيام الباردة أنه يصوم. فإن بادرت الآن فهو الأفضل والأكمل، وإن أخرت إلى شعبان يجوز، لكن أنصح من عليه قضاء أن يبادر بالقضاء.
أشكركم الشيخ سعد في ختم هذه الحلقة.
شكر الله لك وللإخوة المشاهدين والمشاهدات ولفريق العمل، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام، وصلنا بكم إلى ختم حلقتنا، حتى الملتقى بكم في موعد البرنامج المعتاد 8 ليلا بتوقيت مكة المكرمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا، وفقه الدين منهم نرتجي، ونستفتي فيهدون الصواب.